الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون التجاري. إعداد وتقديم دكتور عبد محمد السويدي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، أعزائي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم لمادة القانون التجاري المحاضرة الرابعة، والذي سيكون بعنوان الأحكام العامة للشركات التجارية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: عرف الشركات التجارية، ما هي أهمية الشركات التجارية، وما هي الطبيعة القانونية لعقد الشركة، التمييز بين الشركات التجارية وغيرها، ما هي أنواع الشركات التجارية، وما هي أركان عقد الشركات. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف الشركات التجارية وما هي أهمية الشركات التجارية. المحور الثاني، الطبيعة القانونية لعقد الشركة والتمييز بين الشركات التجارية وغيرها. المحور الثالث، أنواع الشركات التجارية. المحور الرابع، أركان عقد الشركات التجارية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، تعريف الشركات التجارية وما هي أهمية الشركات التجارية. سؤال: عرف الشركة في اللغة وفي القانون. جيم: الشركة في اللغة، الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وقد تفتح الشين وكسر الراء، ويمكن الأول أوضح في اللغة، وهو مخالطة الشريكين أو اختلاط شيء بشيء ويطلق على العقد. فالشركة في اللغة بأنها الاختلاط والامتزاج، ولها ثلاث معاني: واحد، الاختلاط والامتزاج. اثنين، الخلط مطلقا سواء كان في المال أو الشريكين. ثلاثة، العقد. أما التعريف القانوني، هي عقد يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشترك كل منهم في مشاريع الشركة بحصة من مال أو عمل، ويكتسب مع غيره ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة. سؤال: ما أهمية الشركات التجارية؟ جيم: تبرز أهمية الشركات التجارية بأنها: واحد، أنها تقوم بتجميع رؤوس الأموال المدخرة لدى الأفراد في شكل أسهم أو سندات، وبذلك تتضاعف قدرة المكونين لها وفرصتهم في الربح وتنافسهم الشريف في العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. اثنين، قدرة الأفراد المالية على إقامة مشروع ما، إلا أنه قد يتردد أمام المخاطر المحتملة لهذا المشروع، مما يدفعه إلى مشاركة آخرين. ثلاثة، الشركات التجارية وسيلة لتجميع وتركيز الجهود والأموال، وعلى الأخص شركات الأموال، لما تتضمن من تجميع الأموال والمدخرات، مما يبرر تدخل الدولة عن طريق فرض قواعد قانونية آمرة للرقابة على كيفية إنشائها واستثماراتها، حماية للإدخار العام ولتسخير إمكانياتها وفقا للخطة الاقتصادية التي تضعها الدولة. أربعة، يوجد في كل مجتمع أفراد وكفاءات وخبرات واستعدادات فنية ومواهب، لكنهم لا يملكون المال، ولكن تنقصهم الخبرات اللازمة لاستثماره الكامل للمال والعمل. خمسة، الشركات تحقق للمشروعات التجارية والصناعية الاستقرار والدوام الذي يعجز عنه الفرد، حيث يمنح القانون الشركة الشخصية المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء. المحور الثاني الطبيعة القانونية لعقد الشركة والتمييز بين الشركات التجارية وغيرها. سؤال: ما هي الطبيعة القانونية لعقد الشركة؟ جين قد يثار تساؤل: هل الشركة تقوم على الفكرة التعاقدية لأن مصدرها العقد، أم أنها تقوم على الفكرة النظامية لأن إرادة الشركاء لا تكون حرة بل تكون مقيدة بقوانين ونظم أخرى؟ فالإجابة على هذا التساؤل ظهرت فكرتان: واحد، أن الشركة عقد يتطلب جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية. اثنين، أن الشركة أقرب إلى الفكرة النظامية. والراجح لأن الفكرتين تحتفظ بدور في نظام الشركة يختلف باختلاف نوع الشركة. فالفكرتان تتعايشان معا في ثنايا الشركة. فالفكرة التعاقدية تظهر بصورة واضحة في بعض الشركات وتختفي في البعض الآخر لكي تظهر الفكرة النظامية وتحتفظ الفكرة التعاقدية بسلطاتها، بحيث لا يمكن تعديل العقد إلا بإجماع الشركاء كالشركات المدنية وشركات الأشخاص. وقد تضعف الفكرة التعاقدية بصورة واضحة وتتغلب عليها الفكرة النظامية، حيث يجوز لأغلبية الشركاء تعديل نظام الشركة وفرض إرادتها على الأقلية. والقواعد الآمرة لم تعد تترك لإرادة الشركاء الحرية إلا في نطاق محدود، مثل تحديد غرض الشركة أو تحديد رأس مالها، ويتضح ذلك في شركات الأموال. سؤال: ميز بين الشركة والجمعية. جيم يميز بين الشركة والجمعية من حيث الربح. فإذا كانت الشركة تهدف للربح المادي فإن الجمعية تقوم على أساس تحقيق أغراض معينة سواء كانت اجتماعية أو فنية أو إنسانية. فالشركة قد تكون تجارية فتكتسب الصفة التجارية، أما الجمعية فهي بحكم هدفها لا تكتسب كشخص معنوي الصفة التجارية حتى ولو باشرت بعض الأعمال التجارية بصفة تبعية كالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ولا يجوز طلب شهر إفلاسها. سؤال: ميز بين الشركة والشيوع. جيم يميز بين الشركة والشيوع من حيث الشركة والشيوع الإجباري. الشركة تتكون بإرادة الشركاء، بينما قد يكون الشيوع بدون إرادة المالك كتملك العمارة من المورث للورثة. الشركة تظل قائمة طوال المدة المتفق عليها في العقد، أما الشيوع فيعد حالة مؤقتة الأصل تنتهي مهما طالت، ويشجع القانون قسمة المال المشاع بسبب ما قد ينشأ عنه من نزاع بيد الورثة. والشيوع يختلف عن الشركة من حيث أنه لا يوجد له شخصية اعتبارية قانونية، على عكس الشركة لها شخصية اعتبارية، فعقد الشركة ينشأ عنه شخص معنوي جديد، بينما الشيوع لا يؤدي إلى نشوء شخص معنوي جديد. كما أن القواعد القانونية التي تحكم الشيوع تختلف تماما عن تلك التي تحكم الشركة كعقد ينشأ عنه شخص معنوي. سؤال: ما هو معيار التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ جيم: المعيار الذي يفرق به بين الشركات التجارية والشركات المدنية هو ذات المعيار الذي يفرق به بين التاجر وغير التاجر، أي احتراف القيام بالأعمال التجارية. ويترتب على ذلك أن نتائج التمييز بين التاجر وغير التاجر هي نفس نتائج التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية. فالشركات التجارية دون الشركات المدنية تلتزم بمسك الدفاتر التجارية ويمكن طلب شهر إفلاسها. ومعيار التمييز من حيث ألف طبيعة العمل، فالآراء الفقهية ذهبت إلى أن العبرة بطبيعة النشاط الرئيسي، فإذا كان تجاريا كانت الشركة تجارية، وإن كان مدنيا كانت الشركة مدنية وفقا لنظرية الأعمال التجارية. باء الاحتراف، الراجح هو أن معيار التفرقة بين التاجر وغير التاجر هو الاحتراف، فإذا كانت الشركة تحترف العمل التجاري فهي شركة تجارية، وإذا لم تكن تحترف العمل التجاري فهي شركة مدنية. واحتراف الأعمال التجارية هو الأنسب بالتفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية. فالاستمرار والانتظام يتحقق بالاحتراف الفعلي للعمل التجاري من قبل الشركة التجارية. المحور الثالث: أنواع الشركات التجارية. سؤال: ما هي أنواع الشركات التجارية؟ جيم: يوجد نوعين من الشركات التجارية، هي واحد شركات الأشخاص، اثنين شركات الأموال. سؤال: إلى كم تنقسم شركات الأشخاص؟ جيم: تنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أجسام، هي واحد شركة التضامن، اثنين شركة التوصية البسيطة، ثلاثة شركة المحاصة. سؤال: إلى كم تنقسم شركات الأموال؟ جيم: تنقسم شركات الأموال إلى ثلاثة أجسام، هي واحد شركة المساهمة، اثنين شركة التوصية بالأسهم، ثلاثة شركة ذات المسؤولية المحدودة. سؤال: ما هي أركان عقد الشركة؟ جيم يوجد ثلاثة أنواع من الأركان للشركة هي: واحد، الأركان الموضوعية العامة، اثنين، الأركان الموضوعية الخاصة، ثلاثة، الأركان الشكلية. سؤال: تكلم عن الأركان الموضوعية العامة للشركة. جيم يوجد ثلاثة أركان عامة هي: واحد، التراضي، وهو التعبير من كل من طرف العقد عن إرادته بالتطابق الإيجاب والقبول، فإذا انعدم الرضا أو شابه عيب كان عقد الشركة غير سليم، فالرضا يجب أن يصدر من جميع الشركاء وأن ينصب الرضا على جميع شروط العقد، ويكون الرضا معدوما إذا لم تلتقي إرادة الشركاء على محل الشركة أو على تقديم الحصص، ويكون معدوما أيضا إذا كان ظاهر إذا كان غير ظاهر أو ليس حقيقيا. والرضا المعتبر هو الذي لا يعيبه عيب من عيوب الرضا، حيث يجب أن يكون سليما من الغلط والتدليس والإكراه. اثنين، العاقدان. يترتب على المتعاقد الشريك بالشركة نشوء التزامات على عاتقه، فيجب أن يتوفر لكل شريك الأهلية العامة للتصرف، حيث يلتزم في حدود حصته بديون الشركة، والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرف. ثلاثة، المحل والسبب. فالمحل هو محل عقد الشركة، وهو المشروع التجاري والاستثماري الذي أسست الشركة من أجل استثماره. ويشترط في المحل: واحد، أن يكون جائزا شرعا وقانونا، اثنين، وممكن تحقيقه في الحياة الاقتصادية، ثلاثة، ولا يصح أن يكون النشاط الذي أنشأت الشركة من أجله محرما أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو مستحيلا. أربعة، الشركة تكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كان غرضها غير مشروع، التعامل بالربا أو التهريب أو الإثيار بالمخدرات، أو كان ضارا بالاقتصاد الوطني. السبب، أما السبب هو الباعث إلى التعاقد، ويتمثل بالنسبة للشركة في رغبة الشركاء في تحقيق الربح، أي اقتسام ما ينتجه المشروع من أرباح بينهم. فهناك آراء قيلت في ذلك، وهي الرأي الأول، وهو أن بعض الفقهاء يقولون بأن السبب يختلط بالمحل في عقد الشركة، حيث أن سبب التزام الشركاء بتقديم الحصص هو رغبتهم في تحقيق الأرباح واكتسامها عن طريق القيام باستغلال مشروع معين. الرأي الثاني، ويرى البعض الآخر بأن السبب لا يختلط بالمحل، لأن السبب هو رغبة الشركاء في تحقيق الأرباح واكتسامها، وهذا يكون مشروعا في كل الصور. أما الرأي الراجح أنه من المتصور أن تنشأ الشركة ولا يكون الباعث الحقيقي لإنشائها وتحقيق الربح، فإذا أمكن تصور ذلك فإن عدم المشروعية يرد على سبيل العقد ولا يرد على محله. فإذا أنشئت الشركة بهدف السيطرة والاحتكار وضرب المشاريع المنافسة، فإن هذا السبب غير مشروع، رغم أنه يتضمن تحقيق الربح ولكن بصورة غير أخلاقية، ولذلك تكون الشركة غير مشروعة لعدم مشروعية سببها. سؤال: ما هي الأركان الموضوعية الخاصة للشركة التجارية؟ جيم يوجد أربعة أركان موضوعية خاصة هي: واحد، تعدد الشركاء، فالشركة عقد ولا بد أن يكون فيه أكثر من طرف، ولفظ الشركة يقتضي وجود أكثر من شريك، فلا يتصور وجود شركة بلا شركاء، والحد الأدنى لا يقل عن اثنين. أما شركة المساهمة فقد استثناها القانون، فلا يقل الشركاء فيها عن خمسة. أما شركة التوصية بالأسهم لا يقل الشركاء عن ستة، أحدهم شريك متضامن. أما شركات المساهمة التي تزاول أعمال التأمين لا يقل عن 10 أشخاص. أما الحد الأقصى فلم يحدده القانون إلا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يزيد على 30 شريكا. اثنين، تقديم الحصص. الشركة عقد بين متشاركين بهدف الربح، وهذا يستلزم أن يقدم كل شريك حصته في رأس المال، ولا يعد شريكا من لا يساهم بحصة من مال أو عمل في رأس مالها، لأن الشركة تهدف إلى استغلال المشروع، وتستوي أن تكون الحصة مالا أو عملا، والمال قد يكون نقودا أو عينا من الأعيان، والعين قد تكون منقولا أو عقارا، وقد تكون الحصة عملا يقوم به الشريك، وقد يلتزم الشريك بتقديم شيء آخر غير النقود عقارا أو منقول مادي أو معنوي، فيقال أن الحصة عينية، والشريك قد يقدم الحصة العينية إما على سبيل التمليك فتنتقل ملكية العين التي قدمها إلى الشركة، وإما على سبيل الانتفاع فيظل الشريك مالكا للعين وللشركة الانتفاع بها. ثلاثة، اقتسام الأرباح والخسائر. الربح والخسائر تتعرض لها الشركات خلال سنوات نشاطها، وإذا كان الربح هو الهدف من قيام الشركات التجارية فإن الخسارة احتمال لا بد أن يتوقعه الشركاء. إن هدف الشركاء من تكوين الشركة هو تحقيق الربح، وقد لا يتحقق بل يتحقق نقيضه، وهو أن تمنع الشركة بخسائر، ولذلك كان قسمة هذه الأرباح أو الخسائر بين الشركاء من الأركان الجوهرية لعقد الشركة، فالشركاء لهم مطلق الحرية بتوزيع الأرباح، فلهم أن يتفقوا بنسبة حصته في رأس المال أو بنسب تختلف عن نسبة حصصهم في رأس المال، والحرية لا تكون مطلقة بأن تصل إلى حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفاء أحدهم من الخسائر التي قد تصيب الشركة، وتعرف هذه الشروط الجائرة والظالمة بشرط الأسد. 4- نية المشاركة. ونية المشاركة هي التي تجمع الشركاء المؤسسين في مجلس العقد لإبرام عقد الشركة، ونية المشاركة هي التي تدفع كل منهم إلى تقديم حصته في رأس مال الشركة، ونية المشاركة تقتضي توزيع الأرباح والخسائر عليهم جميعا، ويقصد بنية المشاركة رغبة إرادية تدفع الشركاء إلى التعاون الإيجابي فيما بينهم على قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف الشركة. فنية المشاركة تعبر عن رغبة إرادية، فالشركة لا تنشأ إلا بين أفراد يرغب كل منهم فيها مع الآخرين، فهي لا تنشأ عرضا أو إضطراريا، وإنما هي رغبة قائمة على الثقة والأمل بين الشركاء. سؤال: ما هي الأركان الشكلية في عقد الشركة التجارية؟ جيم: الأركان الشكلية هي 1- الكتابة، والكتابة بصفة عامة شرط للإثبات، ويشترط في العقد أن يكون مكتوبا في جميع عقود الشركات باستثناء شركات المحاصة، فالبيانات التي يرون أنها تحقق مصلحة الشركة ومصالحهم بشرط ألا تخالف القواعد الآمرة والنظام العام. سؤال: ما هي فوائد الكتابة؟ جيم: الكتابة فوائد هي 1- أنه يشير إلى خطورة الشركة ويحمل الشركاء على التفكير كثيرا قبل الإقدام على تكوين شركة لمدة طويلة قد تعرض ثرواتهم للخطر. 2- عقد الشركة عادة يتضمن كثيرا من الشروط المعقدة، فمن الأصلح تدوينها حتى يمكن من التقليل من المنازعات. العقد بمثابة دستور للشركة يمكن الرجوع إليه من قبل الغير عند الحاجة. 3- عقد الشركة غالبا ما يستغرق وقتا طويلا لتنفيذه، الأمر الذي يصعب الرجوع إلى ذاكرة الشهود، مما يعني أنها وسيلة على الرقابة على تنفيذ عقد الشركة. 4- كتابة العقد يعد الخطوة الأولى لإشهار عقد الشركة حتى يعلم الغير بمضمونه. سؤال: ماذا يقصد بإشهار الشركة؟ جيم: الشركة تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تكوينها، إلا أن هذه الشخصية لا يحتج بها على الغير إلا بعد شهر عقد الشركة، فشهر الشركة التجارية يمكن الغير الذي قد يرتبط بعلاقات قانونية مع الشركة من العلم بكافة الشروط والأحكام الجوهرية للشركة، وشهر الشركة يجعلها تتمتع بكافة المزايا والحماية التي يقرها القانون للشركاء سواء على المستوى المحلي أو الدولي. سؤال: ما هو جزاء تخلف أحد أركان عقد الشركة التجارية؟ جيم: إذا تخلف أحد أركان الشركة سواء الموضوعية العامة أو الخاصة أو الشكلية ترتب على ذلك بطلان هذا العقد، ويختلف هذا البطلان بحسب السبب الذي يؤسس عليه. 1- البطلان المطلق، وهو الذي يجعل عقد الشركة منعدما، ويقع البطلان المطلق في حالة ما إذا انعدم ركن من الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة، فإذا انعدم رضا الشريك عند تكوين عقد الشركة فإن الشركة باطلة. 2- البطلان النسبي، وهذا النوع من البطلان يقع إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا عند إبرام العقد كالغلط أو التدليس أو الإكراه، أو كان أحد الشركاء ناقص الأهلية ويكون له وحده التمسك بهذا البطلان ولا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. 3- البطلان الخاص. الكتابة والإشهار ركنان شكليان في عقد الشركة، يترتب على تخلف أحد هذين الركنين بطلان الشركة، وهذا البطلان لا هو بالبطلان المطلق ولا هو بالبطلان النسبي، بل امتزجت فيه خصائص كلا النوعين ويطلق عليه بالبطلان الخاص، وأنه لا يقع بقوة القانون، بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به، ولا يجوز للشركاء التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغير، ذلك لأن عدم كتابة عقد الشركة أو عدم شهره يعد إهمالا منهم وتقصيرا. سؤال: ماذا يقصد بنظرية الشركة الفعلية؟ جيم: يترتب على بطلان العقد سواء كان بطلان مطلقا أم نسبيا اعتبار العقد كأن لم يكن، غير أن عقد الشركة يختلف عن غيره من العقود لأنه يتولد عنه شخص معنوي هو الشركة، لذلك استقر القضاء والفقه على وجوب أن يقتصر أثر البطلان على مستقبل الشركة دون ماضيها، بحيث تعتبر الشركة صحيحة في الفترة الواقعة بين قيامها والحكم ببطلانها والاعتراف لا يكون قانونيا وإنما اعتراف بالوجود الفعلي للشركة. سؤال: ماذا يبصر بالشركة المعنوية للشركات التجارية؟ جيم: الشخصية بصفة عامة هي الكائن الذي يصلح لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، وتشمل الإنسان الذي يطلق عليه الشخص الطبيعي، كما يشمل المجموعة من الأشخاص أو المجموعة من الأموال التي يسبغ عليها القانون الشخصية القانونية أو المعنوية. أما الشخص المعنوي أو الاعتباري هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يسعى إلى هدف معين، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلع عليها القانون الشخصية، فتكون شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة. سؤال: متى تبدأ الشركة اكتساب الشخصية المعنوية؟ جيم: يختلف تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية تبعا لنوع الشركة. واحد: الشركات المدنية، وتبدأ الشخصية المعنوية لها بمجرد تكوينها، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر. 2: الشركات التجارية، فإنه يلزم القيام بإجراءات وخطوات أولية بدءا من بروز الفكرة الداخلية لنوايا الشركاء إلى التقائهم لتكوين الشركة، وانتهاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل قانوني. الشركة أثناء التأسيس لها شخصية معنوية محدودة تفرضها طبيعة المرحلة التي تمر بها الشركة، مثل شركات المساهمة. إذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات أثناء فترة التأسيس. فإذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها بحكم القانون جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون بمناسبة تأسيسها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها. سؤال: متى تنقضي الشخصية المعنوية للشركات التجارية؟ جيم: تنتهي الشخصية المعنوية للشركة كقاعدة عامة بانتهاء الشركة وانقضائها، إذ لا يتصور وجود الشخصية المعنوية دون وجود الشركة ذاتها، فالشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة بعد انقضاء الشركة، وذلك طوال فترة التصفية وبالقدر اللازم لهذه التصفية. سؤال: ما هي النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية؟ جيم: يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة نتائج هي: 1: لها ذمة مالية مستقلة. 2: لها أهلية قانونية. 3: لها حق التقاضي. اسم وموطن الشركة. 5: جنسية الشركة. سؤال: ماذا يقصد بالذمة المالية المستقلة؟ جيم: يقصد بالذمة المالية المستقلة هي أن تكتسب الحقوق وتحمل بالالتزامات، وهذه الذمة تكون مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، بحيث تنتقل إليها ملكية الحصص التي يقدمها الشركاء، فتكون هي المالكة للحصص. سؤال: ماذا يقصد بالأهلية القانونية للشركة؟ جيم: يترتب على منح الشخصية المعنوية للشركة أن تكون لها أهلية قانونية، شأنها في ذلك شأن الإنسان الطبيعي، حيث تكون لها أهلية وتجوب بأن تكتسب الحقوق وأهلية أداء بأن تتحمل بالالتزامات التي تترتب على مباشرتها لنشاطها، ولها أن تبيع وتشتري، ولها أن تقترض من الغير أو تقرضه، ولها أن تتعامل مع الغير، فتصبح دائنة ومدينة، وتكون مؤجرة ومستأجرة. سؤال: ما اسم وموطن الشركة؟ جيم: يكون الشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى، وموطن خاص تبرم المعاملة فيه ولتعلن به بالأوراق القضائية وترفع عليها الدعاوى فيه. والأصل أن الشركة حرة في اختيار الاسم الذي يناسبها، وللشركة في شركات الأشخاص اسم يميزها عن غيرها من الشركات يكون مستمدا من اسم شريك متضامن أو أكثر، مع إضافة عبارة وشريكه أو وشركائه للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء. ويستمد اسم الشركة في شركات الأموال من الغرض الأساسي الذي تقوم به، ثم يحدد نوع الشركة: مساهمة أو توصية أو بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة. أما الموطن، فموطن الشركة يجب أن يكون للشركة موطن مستقل، هو المكان الذي تستقر فيه عادة إدارتها، أو ما يسمى بالمركز الرئيسي، وهو المكان الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية، ومنه تصدر القرارات والتوجيهات، وتتخذ وتجري فيه مباشرة المعاملات الأساسية، وهو الذي يقابل موطن الشخص الطبيعي، وموطن الشركة يكون مستقلا عن موطن الشركاء فيها، نظرا لتمتعها بشخصية قانونية مستقلة عنهم. وتظهر أهمية تحديد موطن الشركة بالنسبة للاختصاص المكاني للمحاكم، حيث ترفع عليها الدعاوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الموطن. سؤال: ما المقصود بجنسية الشركة وما أهمية تحديد جنسية الشركة. جيم، المقصود بجنسية الشركة هي رابطة تبعية وولاء بين الشخص والدولة التي ينتمي إليها، وللشركة جنسية خاصة مستقلة عن جنسية الشركاء المكونين لها. أما أهمية تحديد جنسية الشركة فلها أهمية كبيرة من نواحي متعددة، أهمها تحديد النظام الذي تخضع له الشركة من حيث تأسيسها، إدارتها، حلها وتصفيتها. سؤال: ما هو المعيار الذي ينبغي الأخذ به لتحديد جنسية الشركة؟ جيم، هناك عدة معايير لذلك، منها واحد معيار مكان تأسيس الشركة، فتكتسب الشركة الجنسية اليمنية ما دام أنه قد تم تأسيسها في اليمن. اثنين معيار موطن الشركة، أي بالمكان الذي يوجد به مركز إدارة الشركة الرئيسي، فتكتسب الشركة الجنسية اليمنية ما دام أن مركز إدارتها الرئيسي في اليمن ولو تم تأسيسها في الخارج. ثلاثة معيار مكان الاستغلال الرئيسي، فتكتسب الشركة الجنسية اليمنية إذا كان موطن النشاط أو الاستغلال الرئيسي في اليمن. أربعة معيار الرقابة أو جنسية مديري الشركة، بمعنى أن الأجانب قد يحوزون أغلبية رأسمالها ويتولون إدارتها ويستقلون بتوجيهها والإشراف عليها، مما حدا بالمشرع إلى وضع معيار الرقابة والإشراف أو السيطرة والاعتداد بجنسية الشركاء أو جنسية القائمين على الإدارة. أما القانون اليمني فقد حدد جنسية الشركة بناء على معيار مكان التأسيس أو المركز الرئيسي للشركة، مادة 3 شركات يمني. سؤال: ما هي الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية؟ جيم، هناك أسباب: واحد بقوة القانون، اثنين أسباب بإرادة الشركاء، ثلاثة أسباب بحكم القضاء. سؤال: ما هي الأسباب بقوة القانون؟ جيم، الأسباب بقوة القانون هي: واحد انتهى مدة الشركة، اثنين انتهى الغرض الذي قامت من أجله الشركة، ثلاثة هلاك رأس مال الشركة، أربعة انهيار ركن تعدد الشركاء، خمسة إفلاس الشركة. سؤال: اذكر الأسباب العائدة إلى إرادة الشركاء. جيم، الأسباب العائدة إلى إرادة الشركاء هي: واحد حل الشركة، باتفاق الشركاء يتخذ الحل إحدى صورتين: الأولى اتفاق جميع الشركاء أو أغلبيتهم إذا نص العقد على ذلك، أي على حل الشركة وتصفيتها في أي وقت من الأوقات، والأصل أن يتم حل الشركة باتفاق جميع الشركاء ما لم ينص القانون أو عقد الشركة على غير ذلك. الثانية: قد توجد ظروف اقتصادية تجعل من الخير للشركاء اندماج الشركة في غيرها أو مع غيرها بدلا من إزالتها من الساحة، والاندماج له صورتين: الأولى الاندماج بطريقة الضم أو الإلحاق، ومقتضاها أن تندمج شركة أو عدة شركات في شركة أخرى قائمة. الثانية الاندماج بطريقة المزج أو الاتحاد، ومقتضاه أن تتفق الشركتان أو أكثر على إنهاء وجودهم جميعا وإنشاء شركة جديدة برأس مال الشركات المندمجة. سؤال: ما هي أسباب الانقضاء بحكم القضاء؟ جيم، كما تنقضي الشركة بقوة القانون وبإرادة الشركاء فإنها تنقضي بحكم القضاء، والأصل أن القضاء لا يملك حق حل الشركة من تلقاء نفسه، بل يكون قضاؤه مقررا لإرادة الشركاء متى وجدت المبررات الاقتصادية والقانونية التي تستوجب حل الشركة، ويقرر قانون الشركات اليمني بأنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة، إما لسبب يعود إلى الشركاء جميعا كأن يدب الخلاف بينهم مما يعوق استمرار أعمال الشركة لاستحكام هذا الخلاف، أو لإخلال أحد الشركاء في التزاماته نحو الشركة كعدم تقديم حصته في رأس المال في الميعاد المحدد. سؤال: ما هي الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص؟ جيم، الأسباب الخاصة بالانقضاء هي: واحد وفاة أحد الشركاء، اثنين إفلاس أحد الشركاء، ثلاثة انسحاب أحد الشركاء، أربعة فقد أحد الشركاء الأهلية العامة. سؤال: ما هي آثار انقضاء الشركة؟ جيم، آثار انقضاء الشركة هي: واحد تصفية الشركة، والتصفية هي مجموعة أعمال قانونية ومادية يقصد بها تحديد صافي أموال الشركة التي يمكن قسمتها بين الشركاء إذا بقي لها مال بعد التصفية. اثنين الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية، لكي يتم تصفية الشركة لا بد من القيام بعدد من الإجراءات القانونية باسم الشركة، ولذلك لا بد من احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية، وتزول هذه الشخصية للشركة بمجرد انقضاؤها. ثلاثة تعيين وعزل المصفي، يتم تعيين المصفي في القانون اليمني بأغلبية الشركاء في شركات الأشخاص أو الجمعية العامة غير العادية بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، أو يعود تعيينه للوزير المختص أو للمحكمة إذا أخفقت الجمعية العامة في التوصل إلى تعيين من يتولى تصفية الشركة، ويتم عزله بالطريقة التي عين بها، فمن يملك التعيين يملك العزل. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان الأحكام العامة للشركات التجارية، ناقشنا فيه 4 محاور. هي المحور الأول تعريف الشركات التجارية وما هي أهمية الشركات التجارية، المحور الثاني الطبيعة القانونية لعقد الشركة والتمييز بين الشركات التجارية وغيرها، المحور الثالث أنواع الشركات التجارية، المحور الرابع أركان عقد الشركات التجارية. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين هما: السؤال الأول، ما هي شركات الأشخاص؟ عرف شركة التضامن، وما هي خصائص شركة التضامن؟ السؤال الثاني، عرف شركة التوصية البسيطة وما هي خصائصها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نقول قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون التجاري. إعداد وتقديم دكتور عبد محمد السويدي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّا.